يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، و50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل. حينما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقرب مفهوم الأمور الغيبية لأذهان الصحابة، اسمعوا ما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. شوفوا المثل هنا، أراد أن يقرب مفهوم غيبي إلى أذهان الصحابة. هذا المفهوم الغيبي هو قرب بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة. ثم استعمل إصبعين من أصابعه الشريفة في تقريب هذا المفهوم إلى الذهن، استعمل السبابة والإصبع الوسطى وفرق بينهما، ثم في تقريب مفهوم الدنيا وأهمية الدنيا للآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. شبه الدنيا بالمزرعة، ازرع الدنيا وتحصد في الآخرة. مفهوم رائع جدا حتى الناس تستوعب علاقة الدنيا بالآخرة. ثم بعد ذلك يبين أهمية الدنيا ومكانتها بالنسبة للآخرة، فيقول في المثل الرائع التالي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الواحد فينا إذا وضع أصبعه في اليم في البحر فإنه لن يرجع إلا بقطرة ماء واحدة من أصل هذا البحر العظيم. هذه القطرة هي الدنيا بالنسبة للآخرة اللي إيه البحر العظيم. تقريب رائع جدا لحجم الدنيا في أذهان الناس بالنسبة للآخرة. أما فيما يخص تقريب مفهوم العبادات للأذهان، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. شبه الإسلام والصلاة والجهاد بالخيمة. رأس هذه الخيمة هو الإسلام، عمود هذه الخيمة هو الصلاة، ذروة سنامها الجهاد. لاحظوا أهمية الصلاة الآن أصبحت واضحة في أذهان الناس كأهمية العمود للخيمة. كيف يمكن لهذه الخيمة أن تنتصب دون وجود عمود لها؟ ثم حينما أراد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أهمية الصلوات الخمس، قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. مثل رائع جدا في تقريب أهمية الصلاة وفائدتها للمسلمين. ثم إذا أراد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أن يبين الفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره، يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللي يذكر الله هو حي، اللي ما يذكر الله هو ميت. تشبيه رائع. ثم حينما أراد أن يبين أهمية قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يا سلام، الأترجة نوع من أنواع الفاكهة، لها ريحة طيبة ولها طعم طيب. اللي يقرأ القرآن مثل هذه الأترجة، ريحتها طيبة وطعمها من الداخل طيب. يقرب إذن مفهوم قراءة القرآن وتحبيبه إلى النفوس من خلال هذا المثال. ثم حينما أراد أن يشبه المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، مفهوم قوي يحذر المسلمين منه اللي هو البعد عن قراءة القرآن. ثم شبه من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا في مجال العبادات. تعالوا بنا في تقريب مفهوم المجتمع للأذهان، الناس في هذا المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. شوفوا المثال الرائع، الناس يختلفون في القدرات، منهم كمعدن الذهب ومنهم كمعدن الفضة. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع الناس. الناس ليسوا سواسية من حيث القدرات. ثم يبين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ودوره لنا. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. شوفوا شلون دور الرسول في الدعوة الإسلامية لنا، وهو يدفعنا ويبعدنا عن النار، وإحنا كالفراش والجنادب نكاد نقع فيها. مثال رائع جدا لدوره. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال رائع جدا يقرب من خلال مفهوم التماسك بين المسلمين. هذه الطرق في توضيح بعض المفاهيم من خلال الأمثال مهمة جدا، حتى الإنسان ينطلق بقوة وهو يفهم هذه المفاهيم ويستوعبها ويتشرب بها ويتمسك بها عند إنجازها. ثم في نظرتنا للنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. هذه كذلك، الذي يستوعب هذا الحديث لا يملك سوى أن يكون رفيقا بالنساء، فإنهن كالقوارير. ثم في نظرتنا لليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، يبين أهمية كفالة اليتيم. ثم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل البنيان المؤمن لأخيه المؤمن. ثم شبك بين أصابعه، كل هذه طرق اتبعها صلى الله عليه وسلم في تقريب المفاهيم إلى الذهن، حتى الإنسان يستوعب هذه المفاهيم ويتشرب بها وينطلق بقوة، والمفاهيم تكون واضحة في ذهنه. فيما يخص الأمثال النبوية في تقريب مفهوم النفس للأذهان، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا مفهوم رائع جدا، من خلاله نفهم دور القلب لهذا الجسد. ثم أثناء المسيرة أيها الأخوة أيتها الأخوات، على الإنسان أن يحذر من بعض المحبطات. هناك خداع، هناك دجل في العصر الذي نعيشه وفي كل عصر. عليك أيها الأخ أن تحذر هذا الخداع وأن تحذر هذا الدجل. أعطيكم كذلك بعض الأمثلة النبوية الشريفة اللي من خلالها يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخداع والدجل الذي كثر في العصور الأخيرة. تعالوا بنا إلى هذا الحديث النبوي: يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني لازم نحذر من بعض الرجال اللي يعيشون بيننا، مظاهرهم تغرينا وتخدعنا، لكن لا توجد في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم في الحديث الثاني: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال هذا الرجل: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا الأمر والوضع لهذا الرجل: هذا، ويقصد الشخص الثاني، خير ملء الأرض مثل هذا، ويقصد الشخص الأول. إذن لا نحكم على الناس من مظاهرهم ولا ننخدع من مظاهرهم، الأصل هنا الجوهر. ثم في الحديث الثالث الانخداع بالقول، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الانخداع بالقول، ويحذر الناس من أن يلحن الإنسان بحجته. ثم بعد ذلك يحذرنا صلى الله عليه وسلم من كثرة الدجل والدجالين، حينما يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن كل هذه الأحاديث تشير إلى أهمية عدم الانخداع بالأقوال والحركات، عدم الانخداع بسهولة، لأن الخداع والدجل قد كثر وهو في ازدياد مستمر.